في هذا الحديث فوائد هنا خلينا حقنا
حديث
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه جواز تعجيل الصدقة دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعمه العباس أن يأكله ومن فوائده أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المرجع في الأحكام لأن الصحابة كانوا يرجعون إليه فيسألون كما تسأل ربك ومنها أن الأصل أن الزكاة لا تدفع إلا وقت حلولها ولولا ذلك ما احتاج العباس أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ومنها جواب تأخير الزكاة عن وقتها أفلا يقول قائل إذا جاب التعجيل جاب التأخير نقول لا لأن التعجيل فيه فائدة للمستحقين للزكاة أما التأخير فهو على العكس فيه ضرر على الدافع وضرر على المدفوع إليه فإن المال قد يتلف ويتعلق الشيء بذمة من وجب عليه طيب ومنها جواز استعمال الرخصة فيما أو التعبير بالرخصة فيما يمر فيه المنع كقوله فرخص له لكنه يتوهم المنع توهم المنع لأن الأصل أن الزكاة لا تدفع إلا عند حلولها أما حديث جابر ففيه فوائد أول حكمة في الشارع في إيجاب الزكاة حيث لم يوجب الزكاة في كل قليل وكثير لأنها لو وجبت في كل قليل وكثير لأرهقت الأغنياء ولو لم تجب إلا في الأموال الكثيرة والطائلة لضاع حق المستحقين لها فمن حكمة الشرع أنه قدر أنصباء مناسبة للمال كما ستشاهدون ومنها أن نصاب الفضة مقدر بالوزن لقوله ليس في مجموع خمس أواقٍ وحينئذ نحتاج إلى الجمع بين هذا الحديث وبين حديث أنس السابق الذي قدر فيه النصاب بماذا؟ بالعدد فأنا أعتبر العدد ولو زاد الوزن أو نقص أو ما أعتبر العدد الوزن ولو زاد العدد أو نقص في هذا خلاف بين أهل العلم فمنهم من اعتبر الوزن احتجاجا بهذا الحديث لأن هذا الحديث فيه النفي ليس فيما دون خمس أواق صدقة فما دون الخمس ولو بلغ مئات الدراهم ليس فيه صدقة وهذا هو المشهور لمذهب الإمام أحمد بل هذا الذي عليه جماهير أهل العلم بل حكي به الإجماع أن المعتبر إيش الوزن في هذا الحديث لأن هذا فيه نفي ليس فيما دون خمسة صدقة ولكن هذا فيه أيضا نفي فإن فيه فإن لم يكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها فعلى هذا نقول إن هذا الحديث مقدم على الحديث الآخر الذي اعتبر فيه العدد وقال آخرون وهم قلة ولكن منهم شيخ الإسلام ابن تيمية إن المعتبر العدد وأن 200 درهم فيها أرض بشر قل ما فيها من الفضة عن كثر حتى لو بلغت 10 أواق فإنها إذا نقص عن 200 وتعارض الجميع على ما سبق من حديث أنس وقد تنبه لأنه متفق عليه وهذا أيضا متفق عليه بسبب الحديث كما سأل ويمكن أن يجاب بأن يقال في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانت الدراهم المئتان خمسة ألاف، وعلى هذا فلا خلاف بين الحديثين، فلا خلاف بين الحديثين. أما نحن فإذا اختار الوزن والعدد فإننا نقدم القاعدة أن نقدم الأحرف للفقراء، فإن كان الأحرف العدد أخذنا به، وإن كان الأحرف الوزن أخذنا به.
زوج جماعة من
الإبل. نعم.
طيب ما ليس محدد العدد يعني؟
لا ما محدد، من الثلاث يتسع.
على هذا الحديث كيف يعني خمس زوج كم يكون؟
يكون زوج هذه صفة لخمس. يعني ليس فيه ما دون خمس من الإبل. فكون هذا من باب الإضافة على التقدير منه. نعم.
فأقول شيخ الإسلام المعتبر العدل.
نعم.
هل نقول يعني إنه كل ما يسميه الناس هو المعتبر؟
أو الله درهم. نعم.
أو
الدرهم الثاني؟ لا يقول ما سماهم درهم فهو درهم. قل ما فيه من الفضة أم كثر.
لكن ما يقال أيضا إنه الوزن يعني هو الأحور لأنه ما يتغير الوزن، أما الدرهم يتغير فذلك لا
يعتبر. يحتمل هو أحيانا تكون خمسة كلا ومائتين درهم، وأحيانا تكون أربعمائة درهم، وأحيانا تكون مائة درهم.
لكن الذين قالوا يعني ما تكون الوزن، ما عندهم أيضا تأليل إنه الوزن ما يتغير،
يعني الوزن ما يتغير صحيح.
أما العدد لا يتغير.
هو بس المحكم الحديث أبي بكر نص في العدد. الزقة في مائتي درهم ربع عشر فإن لم تكن إلى تسعين ومائة فليس بها صدقة. واضح. نعم.
بالنسبة
لتعيين
الزكاة، هل
الأولى
عدم تعشيرها يعني
لأن
الخلاف فيها
قائد، أو تنظر إلى مصلحة الفقراء؟ والأولى عدم التعشير، لكن إذا كان هناك مصلحة كثرة التعشير فالأفضل أن يعد، كما لو أصيب إنسان بجائحة فاقترت الحال أن يعد له الرفق والمواساة فهنا التعشير أفضل. وإلا في الأول في الأفضل تكون الزكاة وقتها. نعم.
لو كان
هناك
مصلحة لخروج
الأخير ما تؤخر؟ ما تؤخر إلا كان شهر أو ما أشبه ذلك. ما تأخر كثير لا.
شيخ
الدرهم الإسلامي؟ نعم. إيه مقارنة. الدرهم الإسلامي هذا اللي يساوي ربع ريال الفضي العادي تقريبا. وأنا نسيت أجيبك، عندنا ريال فضة مخصرات إن شاء الله نجيبها بس القادم.
وريال ورق،
ريال ورق ما سبع قيمته، يعني هو نصف مال القيمة، قيمته بالفضة، بدراهم الفضة.
لكن
تغير السعر، ما في شك.
طيب لماذا يعني نحن دائما منذ زمن مثلا نقول النصاب 56
ريال؟ لا عارف. فضة 56 فضة. هنا فضة.
طيب بالدراهم
الواقعية حسب ما تكون، يعني ربما يرتفع سعر حتى يكون ريال الفضي 5 ورقات من ذلك، وقيل 10 مثل كم سنة وصل إلى 10.
كم النصاب بالنقد؟
إذا قلنا النصاب، إذا قلنا أنه مثلا قيمة 10 صار النصاب 56 560. من حي أبي سعيد رضي الله عنه ليس فيما دون 5 أوسق من تمر ولا حب صدقة. ليس فيما دون 5 أوسق من تمر دون بمعنى أقل، وخمسة الأوسق أي 5 أحمال، لأن الوسق الحمل سمي بذلك لأنه وسق على الناقة ويرقص، فتكون 5 الأوساق أي 5 أحمال. وكل حمل عند العرب معروف 60 صاعا، فتكون 5 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وصاع النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ 1.40 كيلو، فضل 300 بكيلوين واربعين غرام، حتى يتبين لك مقدار النصاب بالغرامات. ممكن نضربها الآن؟ ها؟ نعم؟ 600 غرام. ضربتها 612,000 غرام. طيب هذا هو نصاب التمر والحبوب أيضا. التمر والحبوب فقوله وقوله من حب من تمر ولا حب. الحب معروف، لكن هل هو الحب الذي يكون مطعوما ومختافا أو كل حب؟ في هذا خلاف، والأقرب أن المراد به الحب الذي يختاف ويدخر. فكل مكيل مدخر من تمر أو حب ففيه الزكاة، ولا زكاة فيه حتى يبلغ 5 أوسع، أي 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. نستفيد من هذا الحديث حكمة الشارع في عدم وجوب الزكاة في القليل، لأنه لو أوجب الزكاة في القليل لكان في ذلك إجحاف على الملاك، ولو جعل الأمر لا حد له لكان في ذلك إهدار لحق أهل الزكاة، ولو جعل الأمر موقولا إلى الناس لاختلف الناس في البذل والمنع، لأن نعرف أن من الناس من هو كريم يبذل من القليل الكثير، ومن الناس من هو بخيل يمنع القليل من الكثير. فلما كان الناس يختلفون في ذلك في تقدير الكثير من المال الذي تجب من الزكاة، حدده الشرع قطعا ليش للنزاع وضبطا للواجب. إذن النصاب لا يرجع للعرف وإنما يرجع إلى الشرع. فلو قدر أننا في زمن تكون 300 صاع شيئا قليلا لا يقر له ولا يعد مقتنيها غنيا، فهل تجب الزكاة أم لا؟ تجب الزكاة. ولو كنا في وقت 100 صاع تعتبر مالا كثيرا ويعد مالكها من الأغنياء فإن الزكاة لا تجب فيها. فمن ثم حد الشارع النصاب حتى لا يضطرب الناس في وجوب الزكاة. وهناك أشياء أيضا محددة من جنس هذا التحديد، كصدقة الفطر وكصاع المصرات، مصرات من الإبل أو الغنم، إذا وجد المشتري مصرات أي محبوسا لبنها حتى يراها المشتري كثيرة اللبن فإن له خيار بعد أن يحلبها 3 أيام، إن شاء أبقاها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من التمر. الصاع من التمر ليس عوضا عما أخذه من اللبن في هذه المدة، لكنه عوض عن اللبن الموجود في الضرع حين العقد، لأنه هو الذي وقع عليه العقد. أما ما بعد العقد فإنه نماء للمشتري كما سبق لنا في كتاب البيوع، وإنما قدره الشارع بالصاع كما سبق قطعا للنزاع. وصار من التمر لأن التمر أقرب ما يكون شبها باللبن لحلاوته والتغذي به. المهم أن النصاب من الحبوب والثمار كم؟ 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. ما دون ذلك فليس فيه صدقة. وهل نقول إلا أن يشاء ربه؟ الجواب نعم، نقول لك إلا أن يشاء ربه، يعني إن شاء ربه أن يتصدق منه لا على أنها زكاة فلا يمنع. طيب، وعن وعن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان أثريا العشر. هذه جملة خبرية سبق فيها الخبر على المبتدأ. الخبر هو قوله فيما سقت السماء، والمبتدأ قوله العشر. وفيما سقي بالنضح نصف العشر، فيما سقي بالنضح أي بالسواني وشبهها نصف العشر، يعني واحد من عشرين، والأول العشر واحد من عشرة. رواه البخاري. ولأبي داود: إذا كان بعلا العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر. ففي هذا الحديث بيان مقدار الواجب لا مقدار ما فيه الواجب، لأن مقدار ما فيه الواجب سبق في حديث أبي سعيد وجابر، لكن هنا بيان مقدار الواجب. فما هو الواجب في الحبوب والثمار إذا بلغت النصاب؟ الواجب يختلف. إذا كان بعلا يشرب بعروقه، أو كان يشرب بالمطر، أو كان يشرب بالعيون الجارية، وكذلك بالأنهار، فهذا فيه العشر كاملا، لأن المؤونة فيه قليلة، ليس على مالكه إلا أن يصرف الماء إذا كان يسقى بالعيون أو يسقى بالأنهار. وأما ما كان يسقى بمؤونة، بمعنى أنه يحتاج في استخراج الماء إلى مؤونة عند السقي، فهذا فيه نصف العشر، يعني واحدا من عشرين لكثرة المؤونة والتعب عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء، ما هذه عامة، ما عامة في النوع والقدر، فيما سقت فيقتضي وجوب الزكاة في كل ما سقته السماء أو سقي بالعيون أو كان بعلا يشرب بعروقه، كل شيء، التمر والحبوب والبطيخ وكل شيء، لأنه شامل. فيما عام في قدره، فيما سقط السماء يقتضي لو أن الإنسان ملك من البعل 100 صاع من البر لوجب عليه إيش؟ الزكاة، لأنه يصدق عليه أن الماء أنه كان بعلا فشرب بعروقه. فهل هذا الحديث على عمومه من الوجهين أي النوع والقدر؟ الجواب لا. كيف يخصصه حديث جابر وأبي سعيد؟ يخصصه حديث جابر وأبي سعيد في النوع وفي القدر، إذ أن حديثي جابر وأبي سعيد يدلان على أنه ليس فيه زكاة إذا كان دون 5 أوسق، لا. ويدلان أيضا على أن الزكاة إنما تجب فيما يوسط ويحمل، وهو الحبوب والتمر. وأما ما يحمل ولا يوسط كالبطيخ والفاكهة وما أشبه ذلك فليس فيه زكاة. وعلى هذا فالحديث هنا مخصوص بوجهين، ما هما الوجهان؟ النوع والقدر. طيب، فيستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. أولا جواز، أو بعبارة أصح وقوع التخصيص في النصوص، وأن بعضها يخصص بعضا. فإن قلت كيف يخصص بعضها بعضا مع الانفصال؟ ولو كان المخصص متصلا مثل قام القوم إلا زيدا لكان أمر واضح، لكن هنا منفصل، ذاك حديث وهذا حديث، فكيف يصح التخصيص مع الانفصال؟ الجواب لأن المتكلم بهما واحد والشرع لا يختلف ولا يتناقض. ولو أننا قلنا بعدم التخصيص لتناقض في الصورة التي لا يجتمعان فيها فإذا قلنا بتخصيص العام اتفق في الصورة المعينة التي وقع فيها التخصيص. واضح الجواب؟ لكن لو أني أنا تكلمت بكلام عام ثم جاء واحد ثاني يتكلم بكلام خاص فهو ما يستطيع يخصص كلامه لأن المتكلم مختلف. أما والمتكلم واحد والشرع لا يتناقض فإن التخصيص واجب أو فإن القول بالتخصيص واجب وهو واقع. ويستفاد من هذا الحديث حكمة الشرع حيث فرق بين ما يسقى بمؤونة وما لا يسقى وما يسقى بلا مؤونة، فجعل الذي يسقى بمؤونة فيه على النصف مما يسقى بلا مؤونة. ويستفاد حكمة الشرع أيضا من وجه آخر، فإنه لما كانت الزروع أقل كلفة من الاتجار بالدراهم والدنانير جعل الشرع فيها نصف العشر أو العشر، بخلاف الدراهم والدنانير وما التجارة ففيها ربع العشر لأن تنميتها تلك أصعب وأشق. فالدراهم والدنانير إن لم تحركها تنمو ولا لا؟ ما تنمو ولا تستفيد منها، فلو أوجبنا نصف العشر لكانت تتلف عليه بسرعة. وأما عروض التجارة فتنمو لكنها تنمو نموا بطيئا ما لم يأتي صدف، وإلا فالغالب أن البيع والشراء ينمو نموا خفيفا. ونمو الثمار والزراع أو نمو الثمار والحبوب أسرع، إذ أنه ربما يكسب الإنسان في خلال ستة أشهر تكون المئة كم؟ 700 وأكثر، كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، كم تكون واحدة؟ لا، الواحدة 700. فالنمو فيها ظاهر جدا، لذلك أوجب الشرع فيها العشر إذا كان لا يحتاج إلى مؤونة في سقه، ونصف العشر إن كان يحتاج إلى مؤونة في سقه. طيب، فإن كان يسقى أحيانا بمؤونة وأحيانا بلا مؤونة، اعتبرنا الأكثر كذا. طيب، فإذا كان مثلا يسقى بمؤونة 8 أشهر وبلا مؤونة 4 أشهر، اعتبرنا الأكثر، إلا إذا كانت هذه الأربعة في انتفاع الزرع، انتفاع الزرع أكثر من 8، فإننا حينئذ نرجع إلى الأنفع، فصار إذا كان يسقى بهذا وبهذا إيش نعتبر؟ الأكثر قدرا، لأن الأكثر قدرا منضبط، 8 أشهر 4، 9 أشهر 3، وهكذا. وأنا أقول 9 أشهر 3 إذا كان الزرع يبقى سنة، فإن كان 6 أشهر فعل معروف 4 أشهر وتغيران وأسفيان. الشعير وحنطة، الشعير معروف وحب يكال ويقتات، والحنطة حب إيش يكال ويقتات، لكنهما نوعان مختلفان. فيقول هذان النوعان المختلفان يتخذهما الناس قوتا، فعليه نقول كل ما كان قوتا ففيه الزكاة. وظاهر الحديث أنه لا فرق، إذا جعلنا هذه العلة، لا فرق بين ما يكال وما لا يكال. وإذا قلنا إنه خاص بهذه الأشياء بنوعها فإنه يبطله حديث جابر وأبي سعيد الصادق، فإن رسول عليه الصلاة والسلام يقول ستنظم خمسة أوسق من تمر صدقة، وهذا صحيح في أن الزكاة تجب في التمر مع أنها ليست من هذه الأصناف الأربعة، فيكون الحصر هنا حصر جنس أو نوع وليس حصر شخص، يعني لا تأخذ إلا في هذه الأشياء وما كان غير لها. وين؟ اي نعم، والزبيب والتمر صح. ايضا الزبيب لانه ماخوذ من العنب فهو يكال ويدخر بعد ان يكون زبيبا، والتمر يكال ويدخر بعد ان يكون تمرا قبل ان يكون رطبا. فاذا كان الرسول عبد عليه الصلاه والسلام هذه الاصناف الاربعه ثم القينا الضوء عليها وجدنا انها قوت للناس تكال وتدخر، فعليه تجب الزكاة في كل قوت ايش يكال ويدخر. فقولنا في كل قوت خرج به ما ليس بقوت، مثل حب القط اللي يسمى عندكم ماذا يسمونه؟ البسين، سمى البسين اللب، هذا ما نعرف اللغة هذه. نعم هذه رواة الله أنها حجاجية.
أنا
حجيت
هذا الذي يفصص.
نعم طيب، نعم للحب الذي يفصص هذا اللي فيه الزكاة. لو جمع إنسان من الحب حبا كثيرا من هذا الذي يسمونه الفصفص، هل تجب الزكاة ولا لا؟ ما تجب، لأنه ليس قوتا. فالصحيح أن الحد لما تجب فيه الزكاة مما ينبت مما تخرجه الأرض أنه ما كان إيش حبا أو ثمرا يقتات ويدخر، يقتات ويدخر. لأنك إذا تأملت هذه التي وجب فيها الزكاة وجدتها كذلك، ولا بد من اعتبار التوثيق لقوله ليس فيما دون خمسة أوسق، فلا بد أن يكون مما يوثق ويكال. وأما ما لا يوثق ولا يكال فهو وإن كان قوتا ويدخر فليس فيه زكاة، فإنه يوجد بعض الفواكه يكون قوتا عند أهله، يكون قوتا عند أهله وربما يدخرونه، لا سيما بعد وجود الآلات المبردة، ومع ذلك نقول ليس فيه زكاة. الزبيب هو العنب إذا جف، ولكن اعلم أن العنب ينقسم إلى قسمين، قسم لا يمكن أن يأتي منه الزبيب أبدا، مثل العنب البلدي هنا ما يمكن أن يكون زبيبا، وقسم آخر يمكن أن يكون زبيبا، فأيهما أشبه بثمر النخل؟ الأخير، الأخير أشبه بثمر النخل، وأما الأول فأشبه بالفواكه لأنه لا يؤكل إلا قريا، ولو يبس لفسد ولم يؤكل. ولكن مع ذلك ذهب بعض العلماء إلى أنها تجب الزكاة فيه وإن لم يكن زبيبا، وإن لم يكن زبيبا لأن هذا يعتبر نادرا، فإن أكثر الأعناب ولا سيما الأعناب الخارجية كلها تكون زبيبا. وبناء على ذلك يوجد من التمر ما لا من الرطب ما لا يصلح لو جعل تمرا. فهل نقول إن هذا يقاس على العنب الذي لا يتأتى منه الزبيب فلا تجب فيه الزكاة؟ الجواب لا، لأن هذا نادر جدا، والتمر حتى وإن كان لا يؤكل إلا رطبا فإنه لو بقي ويبس انتبع به، بخلاف العنب الذي لا يزبب. ووجوب الزكاة في العنب الذي لا يزبب عندي فيه نظر، والأقرب عندي أن الزكاة لا تجب فيه، وأنه من جنس الخضروات والفواكه، فكما أن البرتقال والتفاح والخوخ والمشمش وما إلى ذلك لا زكاة فيه، فإنه فهذا لا زكاة فيه. هل تجب الزكاة في التين؟ ها؟ قال بعض العلماء لا تجب في التين، لأنه إنما يؤكل طريا على أنه فاكهة. وقال آخرون بل وهو اختار شيخ الإسلام ابن تيمية بل تجب الزكاة في التين، لأن التين يؤكل طريا ويدخر أيضا. وقد حدثنا من سبقنا في السن أنهم كانوا فيما سبق يدخرون التين ويكنزونه في الصاص كما يكنز التمر تماما. نعم، ولعل عبد الرحمن بن داود ثلاث التفاخ التي هي جمع قصة، تعرفها؟
لا، عندنا يشتون في الأرض يبنوا كل بناء في الطعام والأشياء
التمر. هذا شيء بدل عندنا، نحن عندنا يبنوا بناء قائم على الأرض، بناء قائم على الأرض، والغالب أن يأخذون من أفراش من الحفرة ويجصصونها، ثم يجعلون التمر فيها ويضعون عليه الحفرة حتى يتبت حتى يأتي الشتاء، فإذا جاء الشتاء صار طيب جدا. كانوا في الأول يفعلون هذا في التين لأنه كثير. هنا
الجواب عن الفتنة في الحديث.
نعم. نحن نعرف أن الشارع لا يفرق بين المتماثلين، فإذا وافق الثمر هذه المستثنيات في منفعتها وفي ادخارها فلا فرق.
ومن ضعف
شيخ
أقوى تضعيف الحديث
أقوى أو لا تضعيفه أقوى، لكن على تضعيف نعود إلى حديث أبي سعيد وجابر. نعم،
في بعض الأصناف
حول
البر
التراكي
لشكل
يدخل معلبات مثل مربى، لا يدرك به لأن هذا شيء طارئ، لكن هو بذاته ما لا لو ادخلوه ما صار صالحا.
المشمش
نعم، يبس
يبس
يبس يبس. طيب إذا كان كذلك فهو الحكم واحد، يعني الحكم واحد. نعم،
قال الله سبحانه وتعالى والنخل والزرع مختلف الأكل والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه كل من
ثمره إذا أثمر وأثمر ويوم حصاده، فكما سيكون مع رمان موجر، يعني من الفواكه يجب فيه الزكاة. ما في زكاة، ما في أن نقول يوم حصاده يخرج ما لا يحصل. إيه، بس ما نحصد، الذي يحصل هو الزرع. نعم،
لماذا
لم نقل يعني يرى على حفظ الفقراء كما قلنا في خلاف النصاب في الكبار بالوزن والعدد، قلنا نفجح أنه
يعني في وقت الحاضر يرى على حفظ الفقراء.
لأن فرق بينهما، لأن هنا ما وجب أصلا العشر، ما وجب أصلا ذلك لأنه من شرطه أن يسقى أن يكون سقم بلا مؤونة، وهنا ما تحقق الشرط. ما خل إذا كان هو بالأكثر قلنا فإن العبرة بالأكثر، العبرة بالأكثر، إلا إذا كان الأقل يساوي في المنفعة الأكثر فحينئذ يكون سواء. نعم.
في
بعض الناس يصير عندهم نخل في البيوت
يعني
سبع ثمان،
هل يبين النخل يعني يعتبر من
نسخة المعونة؟
وش
تبين يعني؟ ها؟ عندنا المعونة هل يبين المعونة؟
ما هو
المعونة؟ يخالك قروش؟ لا بس هل إن سقه مقصود؟ لأن بعض الناس يصرف إليها لا سيما في المسابق ولا الآن أظن ما يمكن يصرف إليها فضولات الماء، فيما سبق يصرفون إليها فضولات الماء أو ما تذكرون هذا؟ فهل نقول هذا الذي يعني يصرف إليه فضولات الماء ولا يؤبه له هذا يسقى بلا مؤونة؟ هذا وضع. أما الآن فإنه يسقى بمؤونة لأنه لا يسقى إلا بالماء النظيف، والإنسان يعني وإن كان تعبا يسيرا يتعب عليه طيب لو وهب لك إنسان واحد مثلا من الناس قال أنا بسقي لك بستانك، إلى جنبك رجل من الناس له بستان يثني عليه أو يطلب المكاين وقال أنا مدام بستانك 10 نخلات أو 20 نخلة أنا بسقي بمائي، وما تقول فيه؟ هذه مؤونة وهي منة منة ذلك من أعظم المؤونة.
أقل من الحيوان يمكن أقل من
الحيوان ما في شيء، بس بالنسبة للوقت الحاضر بالنسبة للحمد لله الحكومة جزاها الله خير ما يكون منا شيء. نعم ما في عليها خسارة أبدا. لكن الحكومة التي وهبتنا هذا الشيء أو منحتنا إياه تتعب عليه. وأنا ضربت لك مثلا ببستان جنب إنسان آخر يسقي بستانه بمؤونة، فقال ما دام بستانك قليلا فأنا بس في الساقية، وش تعتبر هذا؟
مؤونة.
وش الفرق؟ ما بينهم فرق؟
لا لأن
حديث فيما سقي بالنظر
اعتبرنا الأنفاع فيما إذا تساوي
نعم
لماذا نعتبر
الأنفاع
يعني في الزمن
نعم
وصار أحدهم
أنفاع نعم اعتبرنا الأنفاع
لكن المذهب لا يعتبرون
إلا كيف؟ قال فإن تساوي فتي أكثر منها نفعا، هذا عبارة من الزاد
قال بمعونة بغير معونة قد أربع العشر
إيه نعم فإن تساوي فتي أكثر منها نفعا، لكن ما قلنا فهو أولى. يقال إذا كان ما هناك اختلاف في النبع يعتبرنا الزمن مطلقا لأنه أربط، فإن لم يكن فإن تساوي فإن اختلف في النبع فإننا وتساوت المدة القليلة مع المدة الكثيرة جعلنا فيهما ثلاثة أربعة عشر. نعم شيخ
الفصول هذه والكلان هل فيها
زكاة؟ ما فيها زكاة، هي تدخر لكن هي قوت. إن كان يقوت تدخل في هذا. نعم إيه لكن قوت الله أنا قوت قوت، ولهذا عندهم من الأمثال الذي يرونها أهل الحجاز من دعم عبد الرحمن يعلمنا صحيح ولا لا، يقول من أكل الفول 40 يوما فقد استفوى. صحيح هل؟ يعني تلقى الناس بالقبول. طيب. نعم.
قد تكون أكثر خلفة من ما سقي بمعونة.
ممكن
في هذه العيون
آلات؟ لا، إذا كان لا يطلع الماء إلا آلات فهي تصطاد معونة، لكن إذا كان عين تجري ولكن نعم اشتراها أو حفرها بدراهم كثيرة فإنه يسقى بلا معونة في الواقع، لأن يعني العبرة في سقيه في نفس السقي، ما دام أن السقي ما يحتاج إلى معونة بس ما فيه إلا تصريف الماء فهذا يسقى بلا معونة. العيون التي إذا ضربتها مثلا في الأرض خرج الماء نبع الماء بدون كلفة، وهذا موجود أيضا موجود عندنا حتى في المملكة موجود يحفرون في الأنابيب هذه ولا ينبع الماء، وموجود أيضا في الحجاب كثير.
لا عبرة فيما إذا خطر عليه،
هذا لا عبرة، لا عبرة فيما إذا خسر للوصول إلى الماء، العبرة فيما إذا خسر لسقي الماء. هنا فيها رسائل أظن أثريا قال العلماء هو الذي يشرب بعروفه
ونصف
البحر. أي نعم يعني نصف البحر. ها؟ اي نعم في نخل الان ما تبي سقي، وفي ايضا اشجار ما تبي سقي. قال وللدار قطني عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال فاما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم واسناده ضعيف. ولكن هذا النفي قد يستفاد من قول لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة، لأن هذه الأصناف الأخيرة القثة ما هو؟ القثة هو عبارة عما يشبه الجرو أو الخيار، يشبه الخيار. وأما البطيخ فهو عام يشمل كل ما يأكل ما يؤكل خضرا. وأما الرمان فواضح واضح معروف. والقصب إيش؟ قصب السكر، هذا ليس فيه شيء لأنه لا يكال ولا يدخر. وزاد بن أبي حاتم رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرفتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. قالوا إذا خرفتم، الخرف هو تقدير الشيء على سبيل التخمين والتحري، تقدير الشيء على سبيل التخمين والتحري يسمى خرصا، لأن تقدير الشيء إما يكون بالمكيال أو الميزان أو العد أو الذرة، وهذا يكون تقديرا متيقنا، مثل أن تدرع هذا الحبل فيبلغ 10 أمتار، تزن هذا الشيء فيبلغ 10 كيلوات، تكيل هذا الشيء فيبلغ 10 آصر، هذا يكون تقديرا إيش؟ متيقنا. إذا لم تفعل هكذا ولكن قدرته بنفسك فيسمى هذا خرصا، والخرص معتبر فيما يتعذر فيه اليقين أو يتعثر، بناء على القاعدة المعروفة عند أهل العلم والتي دل عليه الشرع أنه إذا تعذر اليقين عملنا بغلبة الظن. نعم. وإذن إذا خرفتم وش معناه؟ قدرتم الشيء على سبيل التحري والتخمين وعلى سبيل اليقين. وما الذي يخرف؟ الذي يخرف هو الثمار كالعنب والتمر، لأن الثمرة فيه ظاهرة بارزة فيخرف. وأما الزروع فقال العلماء إنها لا تخرف، لأن الحب المقصود مستتر بالسنابل فلا تمكن الإحاطة به، فخرفه لا يكون على سبيل التحري لأن التحري فيه متعذر أو متعثر، ولهذا قالوا لا تخرص الزروع، حتى إن بعض أهل العلم حكى الإجماع على أن الزرع لا يخرص. والعمل الآن
على خلاف ذلك، فإن الناس يخلصون الزروع ويقولون إن أهل الخبرة يقدرون ذلك بالتحري والتخمين كما يقدرون ذلك بالثمار. ولا شك أن التقدير في الثمار أقرب إلى اليقين، لأن الثمرة معروفة مشاهدة في العنب أو في التمر، بخلاف هذا. إذن إذا خرصتم ما الذي يخرص؟ الثمار فقط من التمور والعنب. وقوله فخذوا ودعوا السبل، خذوا أي خذوا ما يجب فيها من الزكاة، خذوا ما يجب فيها من الزكاة. ففي 1000 كيلو فيما يسقى بمؤونة كم؟ ها؟ كم نصف الأشهر؟ 500 كيلو. وفي ما يسقى بلا مؤونة العشر 100 كيلو. هذا نأخذ. لكن يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام دعوا الثلث، دعوا الثلث، دعوا الثلث. هل المراد دعوا الثلث من أصل المال فلا تأخذوا عنه زكاة، أو دعوا الثلث أي مما يؤخذ حتى يؤديه صاحبه؟ في احتمالان في الحديث وهما قولان لأهل العلم. احتمالان، لأن كلمة فخذوا إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث ظاهر الحديث ثلثها. لماذا يبقيها للمالك؟ لأنه ربما يكون لديه أناس من أقاربه من أهل الزكاة فيعطيهم، أو أناس من أصحابه من أهل الزكاة فيعطيهم، أو أناس من أهل بلده من أهل الزكاة فيعطيهم. فجعل الشارع ثلث الواجب باقيا لمن؟ للمالك، يتصرف كما شاء، يعطيه مستحقه. لأننا لو أخذنا منه الكل وكان له أقارب أو جيران أو أصدقاء ينظرون إلى ملكه بثماره ثم يحرمهم من زكاته، كان في ذلك شيء، كان في نفوسهم شيء من ذلك، فجعل الشرع له الثلث. وهذا الذي فسرنا به الحديث هو الذي يوافق ما سبق في الأحاديث في قوله فيما سقت السماء العشر. لأننا لو فسرنا الحديث على الاحتمال الثاني الذي هو أن ندع ثلث الزكاة فلا تجب عليه، لو أننا فسرنا الحديث بهذا لكان فيما سقت السماء ثلثا العشر، وفيما سقط النار ثلث العشر. فجمع عندنا الحديث نقول إن المراد بقوله دعوا الثلث، دعوا الثلث من الواجب يؤديه من؟ يؤديه المالك، حتى تبقى عموم الأحاديث السابقة على ما هي عليه، ويكون هذا له وجه من النظر وهو تفسير يحتمل الحديث، بل إن لم نقل إنه ظاهر الحديث. دعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. قوله فإن لم تدعوا الثلث، هل هذا على سبيل الخيار المطلق للسعاة الذين يقبلون الزكاة ويخلصونها؟ هل هذا على سبيل الخيار المطلق، يعني إن لم تختاروا ترك الثلث فدعوا الربع؟ نقول لدينا قاعدة، وهو أن كل ما فعل فيه خيار شخص عن طريق الولاية أو التصرف لغيره فالواجب عليه اتباع الأصلح، بخلاف ما فعل خيار فيه لنفسه مما يتصرف لنفسه فهذا يتبع ما هو أسهل على ما يرى. أما ما فعل له خيار فيه عن طريق الولاية أو التصرف لغيره فالواجب عليه أن يتبع الأصلح. فهنا نقول إن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، يعني إن رأيتم المصلحة في عدم ترك الثلث فاتركوا الربع. فما هي المصلحة؟ أما على الاحتمال الأول الذي يقول لا توجب الزكاة دعوا الزكاة دعوا الثلث يعني معاه لا تأخذوه ولا تدعي غيره. فيقولون إن الولاء إن السعاة ينظرون إلى هذا الرجل إذا كان هذا الرجل مضياعا كريما يكره كثير من ماله للضيوف فهنا يطلق له الثلث، وإن كان بالعكس فيطلق له الربع. كذلك لو كان النخل قد أصيب بجوائح نعم أو كان هناك أتعاب أكثر في هذه السنة على سقيه ونحو ذلك فيطلق له الثلث، وإلا ترك له الربع. وعلى الاحتمال الثاني نقول إذا كان هذا الرجل حوله أناس كثيرون فقراء من أهل الزكاة فإننا نترك له الثلث، وإلا تركنا له الربع. وأيا كان فإن هذا مرجعه إلى ما تقتضي المصلحة، فإن انتدى الثلث فدى الربع. رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه أحمد والحاكم. يستفاد من هذا الحديث ثبوت الخرف في الثمار لقوله إذا خرفتم فدعوا، ووجه ثبوته أنه لما علق على الخرف أحكاما كان ذلك دليلا على نفوذه، لأن غير الناقض لا يترتب عليه أحكام، غير الناقض لا يترتب عليه أحكام لأنه يلغى من الأصل في الشرع. فلما رتب عليه الأحكام علم أنه نافذ وصحيح. ومن فوائده من فوائد الحديث تيسير الشرع على العباد، لأن الخرف أسهل من التقدير بالكيل، إذ أن لو اعتبرنا التقدير بالكيل لازم من ذلك أن يجزه صاحب المال يعني صاحب الثمرة ثم يجزه ثم يكيل ثم يعرف الواجب، وهذا فيه صعوبة ومشقة. فالخرف لا شك أنه من التيسير. فيستفاد من هذا الحديث بيان يسر الشريعة. يستفاد منه أنه إذا تعذر اليقين أو تعثر رجعنا إيش إلى غلبة الظن، إذا تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة الظن. وهذا له نظائر في الشرع، منها ما سبق في الحديث عن من سرور في الشك في الصلاة يقول فليتحرى الصواب ثم الابن عليه، هذا أصل يشهد له هذا الحديث. ومن استعمال القرعة، فإن القرعة بلا شك فيها تعيين المستحق على سبيل التحري، فإنه إذا اجتمع شخصان فأكثر في حق من الحقوق واستوي ولم يمكن التمييز بينهما عملنا بالقرعة. وقد ذكر في القرعة في القرآن مرتين في قصة يونس فساهم فكان من المدحضين فالتقم الحوت، وفي قصة مريم وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يقتل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. نعم لا في قصة مريم أنا قلت في قصة مريم أنا قلت في قصة مريم طيب وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يقتل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. واضح. أما في السنة فوردت أيضا في عدة مواضع، ورد في عدة مواضع حوالي ستة مواضع. لماذا رجعنا إلى القرعة وهي فيها نوع من الملسف؟ لأن الإنسان قد يكون فيها غارما يقول لأن لما تعذر على التمييز على سبيل اليقين رجعنا إلى غلبة الظن. طيب هذا الحديث يمكن أن يكون من جملة الوصول التي تدل على أنه إذا تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة الظن. ومن فوائد الحديث أنه يجب أن يترك لرب المال الثلث أو الربع على حسب ما تقتضيه المصلحة ويقتضيه نظر السائل لقوله فخذوا ودعوا. طيب ومنها وجوب الأخذ وجوب أخذ الزكاة من أهل الثمار، وهذه الفائدة قد يكون فيها مناقشة. إذا قلنا وجوب من أين يؤخذ؟ من قول تأخذوا الأمر. ولكن قد يقول قائل إن المراد بذلك الإباحة، يعني بيان ما يؤخذ وليس على سبيل الإلزام، وأن السائل لو رأى من المصلحة أن لا يأخذ الزكاة من هؤلاء بل يبين المقدار ويأكل الأمر إلى إيمانهم وإلى ما في قلوبهم لكان ذلك جائزا. ولكن على كل حال إبقاء الحديث على ظاهره وأنه يؤمر بأن يأخذ، لأنه لو لم يأخذ لكان باعث السعاة وتعبهم وعملهم مشقة بدون فائدة بدون فائدة. طيب، ومن فوائد الحديث أن ترك الثلث أو الربع موقول إلى من؟ إلى السائل، فيجب عليه أن يختار أن ينظر ما هو الأصلح. طيب، ومن فوائد الحديث مراعاة الأحوال، أنه من الحكمة أن تراعى الأحوال، وهذا شيء مستقر في النفوس، وأن الشرع يراعي الأحوال حتى إنه لا يجب على الشخص ما لا يجب على غيره، ويحرم عليه ما لا يحرم على غيره، ويلزم بما لا يلزم به غيره حسب ما تقتضيه العلل الشرعية. نعم.
ما يكون هذا في الخارج، لأنه يعني في أمر مشتق
عن
قول الفصل
وقضى على السلف
أو الروم.
نعم.
واللي يعني
مسافر مفعول
أنه لا
يدع شيء. ما شاء الله لأن الخرف يجب أن يكون متحرم فيه الصواب. خرف مو معنى يأتي هكذا على علاته. نعم. بل يتحرى فيه الصواب.
الصواب
يعني إذا خرص السبب، لأن السعاة هم الذين يخصون وهم الذين يأخذون الزكاة. لأن ما ذكر فيها الخرص، الحديث السابقة فيها بيان واجب، وأما أخذ السائل أو عدم أخذه ما في التعرض لهذا. نعم.
مثل
القصد
ما هي الدخار؟
لأنه بالظاهر بعد ما هو بالدخان، ما هو بالدخان. لكن هو يكال، هو ما يكال. والحديث فيما ليس من الخمس أوسط وأرف، ما أظن يكال. وش بك؟ القصب.
لا
السكر. حين نتكلم عن القصب. السكر ما السكر ما مواد أخرى. نعم. نعم.
التجارة
إذا صعب تحديد الزكاة عن تخرص. إيه. مش تقول فيها. يعني إنسان عنده بقالة وفيها أموال دقيقة وجليلة ورخيصة وغالية، ويتعب عليه أن يحيط بها، فهل يجوز أن يخلص؟ لا فواتير تتلف ولا يختلف السعر ولا كل شيء في فواتير. والله شوفوا يا جماعة، الثمر نوع واحد، النخلة نوع واحد، لكن هذه البقالة فيها كبريت يساوي 5 قروش. نعم. وفيها مثلا يعني آلة قطع خيار اللي بحجم الكبريت يساوي 20 ريال، كيف يخلص؟ ها؟ إذا قلنا لا فواتير عنده، هل كل بضاعة فيها فاتورة؟ وضع نعم ما وأيضا أثره في كتلة والقيمة تختلف، يمكن يشتري هذه السلعة بعشرة ويتساوي الآن بيلين فقط أو تساوي 20. الحاصل أنه يجب عليه أن يجلبها كلها، فإذا كانت من أجناس يعني صغيرة قليلة ما تعدو 4-5 أجناس ويمكن أن يحيط بها خرصا، فهنا يمكن أن نقول يخرص ويحتاط، يخرص ويحتاط. أما يكون عنده مثلا 100 صنف من الأموال ونقول أخرص، ما يمكن يخرص، ولو قال لها أخرص قلنا ما هو صحيح. نعم
هو
قد يبيع البقالة خاصة، نعم لا يجوز يبيع خاصة، لا لازم إذا أراد يبيع البقالة إن يجلسها، وإلا كانت مجهولة ما هي معروفة يا أخي، نقول معروفة نخل إذا كان تغى لا بأس، لكن هل كلها تغى مثلا؟ ها؟ إذا كانت ترى لا بس أمكن الإحاطة بها، إذا كانت ترى ويعرف ما فيها أمكن الإحاطة بها. نعم طيب ربما بارك الله فيك يكون في سلعة صغيرة ما شاهدها تساوي أكثر مما احتاط به مرتين أو ثلاثة، تقول ما قد يعني يبغى يحتار مرة يقيد ما دخل في هذه البقالة، إما يدخل يقيده وبعدين عند التقدير يعني يحصي كل المقيد. الظاهر انه ما هو صعب، لانه بيكون عنده فواتير مثل ما قال الاخوان، الغالب عنده فواتير ينظر كان دخل على هذا البقالة ويخيط بها. المهم يا اخواني الان ما دام العلماء يقولون الزرع الحين أي ما أقرب الإحاطة بالزرع أو الإحاطة بالبقالة؟ الإحاطة بالزرع أقرب، ومع ذلك يقول العلماء أنه ما يصح، حتى أتى بعضهم بإجماع العلماء على أن الزرع لا يخرص، واضح. ولكن كما قلت لكم أن بعض العلماء يرى أنه إن على خطه يعطون ذلك. فالظاهر لي ان عمل الناس الان صحيح، عمل الان صحيح. نعم
اذا خشي الساعي ان صاحب الزكاه
لا يخرج ما ترك له، اذا خاف ذلك فيراجع ولي الامر
ولا يخرج
لا نعم ما يتعرض، لان الامر بهذا امر الخطاسين بهذا، فاذا خاف فليراجع ولي الامر على ان يمر بما يرى. البعل هو الذي يشرب بعوق، يعني فيه زرع يحرقه الإنسان ويبذره ويطلع بدون أن يسقيه، هذا يسمى بعل.
يعني
في واجب أولي الأخرى لكن أشياء يعني يأخذ ما يغير يعني عن طريق
الخطأ
وتفعل وكان نفسه هذا الأمر وكان أحيانا لا المطلوق ما هو هي المطلوق ثلث أو ربع، لو كان المطلوق مثلا جزء من 100 يمكن يسامح فيه خوف الخطأ، لكن هذا ثلث أو ربع.
أقول ما
لا أقول ما لا
على جاهل
إنه أنا مسؤول عن أمره في السلام. طيب بس سامح ما خذ خذ هذا خذ السلسلة ودع السلسلة فخذوا أي الواجب ودعوا الثلث، يعني لا تأخذونه، لكن هل لا تأخذونه لأنه لم يجب؟ إذا رجعنا إلى الأحاديث السابقة وجدنا أنه يدل على الوجوب. نعم. لا 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 بسم الله الرحمن الرحيم. من فوائد الحديث لا تأخذ في الصدقة إلا من هذه الأصناف، أن الزكاة لا تجب إلا في هذه الأصناف الأربعة، لأنه قال لا تأخذ في الصدقة إلا من هذه الأصناف، وهذا مذهب كثير من أهل العلم أنها لا تجب إلا في هذه الأصناف. ولكن هل هذا حصر حصر عين أو حصر وصف؟ إن قلنا أنه حصر عين فمعناه أنها لا تجب الزكاة في غير هذه الأعيان أربعة فقط، فلا تجب في الرز ولا في الذرة ولا في الدخن ولا في غيرها، ما تجب إلا في الأصناف الأربعة فقط. وإن قلنا إنها حصر وصف صار ما يماثلها ملحقا بها تجب فيه الزكاة، مثل الرز والذرة والدخن وغيرها من الحبوب التي تقتات وتدخر. وذكرنا ما قول الراجح والأحوط هو هذا، أنه عين، أنه حصر إيش وصف لا حصر عين. ويظهر لنا أنه حصر عين ويقول إنه لا يجوز لنا أن نلزم الناس ونغرمهم في أموالهم بشيء ليس فيه دليل يبين، لأن أخذ المال كإسقاط المال، يعني أخذ المال من الأغنياء وهو لا يجب عليهم كإسقاطه عنهم وحرمان الفقراء، والأصل براءة الذمة. لأن هنا ما نعلم هل الاحتياط أن نلزم بالزكاة احتياطا لحق أهل الزكاة، أو أن لا نلزم احتياطا لحماية أموال الناس، فقد تعارض الاحتياطان. قالوا وإذا تعارض الاحتياطان تساقطا ورجعنا إلى الأصل، وهو أن أصل براءة الذمة. هذا وجه من رجح القول بأن هذا الحصر حصر أعيان، لكن المشهور عند أكثر العلم أنه حصر أوصاف. طيب، ومن فوائد الحديث أنه ينبغي للإمام الموجه للسعاة أن يبين لهم ما تجب فيه الزكاة مما لا تجب، حتى يكونوا على بصيرة من أمرهم، لقوله لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأصناف. وهكذا شأن كل من ولا أحد على ولاية أن يبين له ما يجب عليه فيها حتى تقوم عليه الحجة وتبرأ منة المولي. ثم قال عن عتاب بن يأسيد رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرس العنب كما يخرس النخل وتؤخذ زكاته زبيبا، رواه الخمسة وفيه انقطاع. أمر أن يخرس العنب كما يخرس النخل، يعني ثمر النخل، والعنب ثمر العنب. وسبق لنا أن معنى الخرس والظن والتخمين، وأنه عمل به لدعاء الحاجة إليه كما عمل بالقرعة لدعاء الحاجة إليها. وقوله كما يخرس النخل، هذا التشبيه للأصل بالأصل، وإلا فمعلوم أن خرس العنب في الغالب أشق من خرس النخل، لأن بروز ثمرة النخل واضح ولا لا، لكن العنب خفي يختفي بالأوراق، فيحتاج إلى عناية أكثر وإلى ضبط أكثر. وقوله تؤخذ زكاته زبيبا، يعني لا عنبا، لأن الزبيب هو الذي يطهر الفقير يدخره، أما العنب فإنه يصفد. وظاهر الحديث أن هذا أن العنب الذي تجب زكاته هو ما يكون زبيبا، وأما العنب الذي لا يزبد فإن العلماء اختلفوا فيه، فمنهم من لحقه بالفاكهة والخضروات، ومنهم من ألحقه بالذي يزبد وقال إنه يقدر زبيبا. لم يذكر في الحديث نصاب الزبيب، ولكنه ملحق بإيش؟ بثمر النخل. وقد يشعر قوله كما يخرس النخل قد يشعر بذلك، وأن نصابه كنصاب النخل، وهو هكذا. فقيل فيما عداهما، فيما عدا ثمار النخل وثمار العنب، هل يخرس أم لا مثل الزروع؟ تقدم لنا أن في المسألة خلافا، وأن أكثر أهل العلم بل حكي إجماعا أن الزرع إيش لا يخرس، وعلنوا ذلك بأن المقصود منه مستتر بقشوره فلا تمكن الإحاطة به، بخلاف النخل والزبيب فإن المقصود منه ظاهر ذلك. وقلنا إن عمل الناس اليوم على خلاف ذلك، وأن أهل الخبرة يعرفونه ويقدرونه تقديرا قد يكون منضبطا، وهذا هو الذي عليه العمل. ثم قالوا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال لها أتعطين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما. رواه الثلاثة وإسناده قوي، وصححه الحاكم من حديث عائشة. يقول هذا الحديث امرأة النبي صلى الله عليه وسلم معها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان. المسكتان قال العلماء هما السواران، وفي بعض ألفاظ الحديث مسكتان غليظتان، وقوله من ذهب من هذه لبيان الجنس، كما يقال خاتم من ذهب أو من حديد أو ما أشبه. وقوله أتعطينا زكاة هذا، الخطاب للأم، أتعطينا زكاة هذا، ولم يسأل البنت لأنها إما صغيرة طفلة وإما صغيرة غير مميزة وتكون وليتها أمها أو أبوها كما سيأتي في الفوائد. فقال أيسرك أن يسورك الله بهما؟ السرور معناها الانبساط والفرح وما أشبه ذلك، وهو من المعاني النفسية التي لا يمكن تعريفها، لأن المسائل النفسية هذه ما أقدر أن يعرفها أبدا، مهما عرفتها فإنما تعرفها بآثارها. ولذلك لو قال لك قائل ما هي العداوة؟ ها؟ هي عداوة ما تعرف ما تعرفها بأوضح من لفظها. ما هي البغضاء؟ ما هي المحبة؟ ما هي ما تقدر. ولهذا نقول إن المعاني النفسية لا يمكن أن تعرف بمثل ألفاظها. فالمعنى هل تسرين بأن يسورك الله بهما سوار من النار، يعني تحبين ذلك وتسرين به؟ وش الجواب؟ الجواب لا، ولا أحد يسره أن الله يسوره يوم القيامة سوار من النار. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى من قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. وفي الحديث الصحيح أن هذا المال يصفح صفائح من نار، يكوى بها جنبه وجبينه وظهره. هكذا أيضا هذه الأسورة التي منعت ما يجب بها تكون عليها يوم القيامة أسورة من نار. ويقى بها ايش المحل، يعني ما احد يستطيع ولا شريط يضعها على ذراعه، لكن هذه بقدر ما عليها من الاسرى التي لا تجب فيها الزكاة، التي تجب فيها الزكاة ولم تزكها فانها تحرق بها والعياذ بالله. قالت فألقتهما، ألقتهما من ابنتها، وفي رواية أخرى وقالت هما لله ورسوله وتركتهما. نعم، لأنها خافت، فإن هذا أمر عظيم. قال المؤلف رواه الثلاثة وإسناده قوي، وهو كما قال المؤلف، بل صححه بعض المتأخرين وقال أنه صحيح، ويشهد له عمومات الكتاب والسنة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة بدون تفصيل. قال وله شاهد وأنام، وصححه الحاكم من حديث عائشة وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا، تابع خليل جميل، وعن عائشة أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا، أوضاحا من ذهب، فقالت يا رسول الله أكنز هو؟ قال إذا أديت زكاته فليس بكنز. رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم. هذا قولها أوضاح من ذهب، المعروف أن الأوضاح تكون من الفضة، وسنة ورحا لبياضها ولمعانها، ولكن ربما تطلق عند ربما يراد بها من الذهب بشرط أن تقيد به، فيقال أوضاح من ذهب، ويكون جمع بينها وبين فضة اللمعان في كل منهما. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أكنز هو؟ وتريد بالكنز ما يعاقب عليه صاحبه، وليست تسأل هل هو كنز مدفون. لماذا؟ لأن تعلم ذلك، لكن هل هو يعاقب عليه صاحبه أم لا؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا أديت زكاته فليس بكنز. وفي رواية أبي داود إذا بلغ أن يزكى فأديت زكاته فليس بكنز. وهذه زيادة مهمة جدا كما سيذكر في الفوائد. إذن يجعل هذا الحديث شاهدا لحديث عمرو بن شعيب. في هذا من فوائد هذا الحديث أولا، نعم، في حديث عتاب دليل على أنه على أن العنب يخرص كما يخرص النخل لظهور ثمرته وبروزها وبيانها، وفيه إشارة إلى أنه لا بد أن يبلغ النصاب، لأن هذا هو نتيجة الخرص، ولو كانت الزكاة واجبة في قليله وكثيره ما احتجنا إلى الخرص. وفي قوله كما يخرص النخل أيضا إشارة إلى أن نصابه كنصاب ثمر النخل. وفيه أيضا من الفوائد أن الزكاة واجبة فيه بقوله وتؤخذ زكاته، وأنه يجب أن تؤخذ زبيبا، نقول تؤخذ زكاته زبيبا. ولكن إذا كان لا يزبب فهل يلزم مالكه أن يشتري زبيبا ليدفعه عنه؟ انظر اللفظ قبل أن تعقل، تؤخذ زكاته زبيبا. نعم، نقول إن قلت إن هذا على الغالب صار لابد أن يكون هناك شيء مقدر، وتؤخذ زكاته زبيبا منه، وعلى هذا فيكون بناء على الغالب. وإن لم تقدر وتؤخذ زكاته زبيبا صار لابد أن يقدر هذا العنب زبيبا ثم تخرج زكاته من الزبيب. وهذا هو ظاهر الحديث وهو الذي ذكره الفقهاء رحمه الله، ولكن الصحيح أنها تؤخذ زكاته منه، لأن الإنسان لا يكلف أكثر مما عنده فيؤدي زكاته منه، والفقير تصرف. نعم، إذا خاف أنه لو أعطى الفقير شيئا كثيرا فسد عليه فليوزعه بحيث يعطي الفقير ما لا يفسد عليه. فإذا قدرنا مثلا أن هذا الرجل عنده مثلا زكاة تبلغ مثلا 30 كيلو، هذا ربما إذا أعطاه الفقير 30 كيلو من العنب ربما يفسد عليه أو يبيعه بقليل من المال، فمثل هذا نقول حرصا على مصلحة الفقير توزع عليه توزيعا مناسبا. طيب، هذا إن لم يبيعه فإن باعه فلا شك أنه يخرج من إيش؟ من قيمته، من قيمته، ويكون الواجب عليه نصف العشر إن كان يسقى بمعونة، وإن كان لا يسقى بما وإن كان يسقى بمعونة فالعشر كاملا. أما حديث عمرو شعيب ففيه فوائد: أولا جواز لبس الذهب المحلق بقوله وفي يد ابنتها مسكتان، فإن السوار محلق بلا شك، وقد تضافرت الأدلة على جوازه وفي أحاديث تدل على المنع منه، على المنع من المحلق نذهب المحلق والوعيد على من فعل ذلك، ولكن العلماء اختلفوا في تخريج هذه الأحاديث، فمنهم من قال إنها شاذة ولا يعمل بها، ومنهم من قال إنها منسوخة. فأما من قال منسوخة فإنه يحتاج إلى إقامة الدليل على أنها سابقة، وأن الأحاديث الدالة على جواز متأخرة، لأن هذه هي القاعدة. ومن قال إنها شاذة قال لأنها تخالف الأحاديث الصحيحة التي هي أقوى منها وتخالف عمل المسلمين، فإن بعض العلماء نقل الإجماع على جواز لبس الذهب المحلق، والغالب أن الأمة لا تجتمع أو لا يكون جمهور على قول يخالف الحق، لا سيما وأن معه من الأدلة الكثيرة الصحيحة الصريحة في جواز اللبس، وعلى هذا فتكون شاذة. وكنت قد بحثت معكم مسألة الشذوذ، هل يصح أن نحكم على الحديث الشذوذ إذا كان حديثين، أو نقول أن الشذوذ في مخالفة الراوي بقية الرواة في هذا الحديث المعين؟ نعم، بحثنا في ذلك، قلنا هل الشذوذ يحكم به إذا كان الحديث مخالفا لغيره من الأحاديث الأخرى مع اختلاف السند والرجال، أو يكون الشذوذ إذا خالف الراوي غيره في هذا الحديث المعين؟ كنا بحثنا ذلك، وكنت أظن أن الشذوذ إنما يكون في حديث واحد يختلف فيه الرواة فيشذ بعضهم ويزيد شيئا لم يزد غيره، ولكني رأيت كلاما للإمام أحمد رحمه الله يدل على أن الشذوذ حتى وإن كان الحديثان مختلفين، وذلك فيما ورد من الحديث النهي عن الصيام إذا انتصف شعبان، إذا انتصف شعبان فلا تصوم. قال الإمام أحمد هذا حديث شاذ لمخالفته لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، قال لأن هذا الحديث لا تقدم رمضان ثابت في الصحيحين وغيرهما، فهو قوي ورواته حفاظ، وذاك الحديث لا يساويه في القوة فيكون مما خالف الثقة من هو أوثق منه ليحكم بشذوذه. وكذلك أيضا هذا الحديث الذي أشرنا إليه مسألة الذهب المحلق، قال كثير من أهل العلم إنه شاذ لمخالفة الأحاديث الصحيحة الكثيرة الدالة على جواز لبس الذهب المحلق، ولهذا كان الراجح القول بالجواز، وأن القول بالمنع ضعيف. فالاستفاد من هذا الحديث أن للأم ولاية على أولادها لقوله أتعطينا زكاة هذا. وهذه المسألة مختلف فيها عند أهل العلم، فمنهم من قال إنه لا ولاية للأم على أولادها في المال، وأن ولاية المال للأب إما خاصة وإما للأب والجد وإن علا، أما الأم فليس لها ولاية المال على أولادها. ولكن الصحيح أن لها ولاية المال على أولادها كما لها ولاية المال على آداب أولادها. نعم لو كان هناك أب، لو كان هناك أب فهو أولى، لأنه هو الذي يحفظ المال ويحسن التصرف أكثر من الأم. إنما إذا لم يكن أم وكانت إذا لم يكن أب وكانت الأم هي التي تولى مال أولادها، كما لو مات زوجها مثلا وبقي أولادها عندها تتولى مالهم أخذا ودفعا وتصرفا، فإن لها ولاية شرعية. ويستفاد من هذا الحديث أن المخاطب بزكاة مال الصبي من وليهما لقوله أتعطين زكاة هذا. ولهذا قال العلماء إن الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون ويخرجها وليهما. ويستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يستفصل في الأمور التي قد تخفى، وإلا في الأصل أن الإنسان ما يسأل. كيف ذلك؟ لأنه سألها هل تعطي زكاة هذا، وإلا فلا يلزم الإنسان أن يسأل الناس يقول هل أنتم تزكون، هل أنتم تفعلون، هل أنتم تتقون، لا. لكن إذا كان المقام يقتل السؤال فليسأل. ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتؤدين زكاة هذا. وفيه أيضا دليل على وجود الزكاة في الحلي، لأنه قال زكاة هذا، وهو كذلك. ويؤيد هذا قوله أيسرك أن يسرورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار. ومثل هذا الوعيد إنما ورد في ترك الزكاة، ولم يأتي بقائل من قال إنه لا زكاة في الحلي، لأنهم لم يقابلوا هذا الحديث وغيره من الأحاديث العامة، لم يقابلوه بأدلة من السنة أبدا. وغاية ما هنالك أنهم استدلوا بحديث رواه جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في الحلي زكاة، وهذا الحديث ضعيف. ثم هم لا يقولون بموجبه أيضا، فإنهم يقولون إن الحلي تجب فيه الزكاة، تجب فيه الزكاة أحيانا، ولو أخذوا بظهر الحديث لكان ظاهره إيش؟ عدم الوجوب مطلقا. مع أنهم يقولون لو أعد حليا للإجارة لوجبت فيه الزكاة، مع أنه ليس عروض التجارة. هم يقرون أن مثل هذا ليس عروض تجارة، ومع هذا يوجبون فيه الزكاة. ولو أخذوا بداية الحديث الذي استدلوا به لكان الواجب عليهم أن يقولوا ليس فيه زكاة. والمهم أن من تأمل أدلة من قال بعدم الوجوب لم يجد لها فائدة. وأما القياس على الثياب وحوائج المنزل وما أشبه ذلك فيجاب عنه بوجهين. الأول أنه قياس فاسد. لماذا؟ لمخالفة النص، وكل قياس يخالف النص فإنه مردود على صاحبه لأنه فاسد الاعتبار. نعم. وأول من عارض النص بالقياس إبليس، ورد الله عليه معارضته. ثانيا أن نقول أنتم عرفتم بالقياس ومع ذلك لم تأخذوا بالقياس لا طردا ولا عكسا، فإنكم تقولون لو كان عنده حلي للإيجار وجب عليه الزكاة، ولو كان عنده ثياب للإيجار لم تجب الزكاة. وتقولون أيضا إذا كان عنده ثياب محرمة يلبسها فليس فيها زكاة، وإذا كان عنده حلي محرم يلبسه نعم ففيه الزكاة. خالفوا ولا ما خالفوا؟ خالفوا. وتقولون أيضا إنه إذا كان عنده ثياب للبس أعدها للبس ثم عدل عن ذلك وأعدها للتجارة لم تجد فيها الزكاة، وإذا كان عنده حلي للبس ثم عدل عن ذلك وأعده للتجارة ففيه الزكاة، فتناقضتم. وتقولون أيضا لو كان عنده حلي أعده للنفقة، مثل امرأة فقيرة ما عندها مال عندها حلي كثير وجعلته للنفقة كلما احتاجت باعت وأنفقت على نفسها فعليها الزكاة، ولو كان عندها ثياب كثيرة جدا أعدتها للنفقة كلما احتاجت باعت وأنفقت فليس عليها زكاة. كيف يصح القياس مع هذه المخالفات العظيمة؟ هل يصح القياس مع هذه المخالفات؟ لأن القياس معناه الحاق الفرعي بالأصل، وهنا خالف الأصل في أكثر المسائل، فتبين بهذا أن من نفوا وجوب الزكاة في الحلي فليس عندهم دليل من نقص ولا أثر من أثر ولا نظر. أما الآثار فعرفتم، وأما النظر فعرفتم التناقض وعدم صحة القياس. وبناء عليه فإن أحاديث وجوب زكاة الحلي قائمة بلا معارض، وكلما جاء الدليل قائما سالما عن المعارض وجب الأخذ إيش بمدلوله ومقتلاه. ولهذا سأقول الراجح وجوب زكاة الحلي وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، ولكن بشرط أن يبلغ النصاب. فإن قلت ظاهر هذا الحديث أنه لا يشترط بلوغ النصاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيسرك أن يصورك له بما سورني من النار، وهذا والسيران في الغالب لا يبلغ عن 20 مثقالا، فاختلف الجواب في ذلك.